أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تم الكلام بالأمس في الوجه الثالث من وجوه بيان استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، وتقدم معنا أن الوجه الثالث تام أو غير تام؟ غير تام، بل بحسب الموجود هنا في الحلقات السيد الشهيد علق على كل الوجوه ولم يتم عنده وجه على الاستحالة. طبعا هذه ليست نتيجة نهائية، لأن نتيجته النهائية هي القول بالاستحالة في بحثه. قال رحمه الله هو يقول سيد شهيد لا تأخذوا آرائي من الحلقات. الثالث أن قصد امتثال الأمر إذا أخذ في متعلق الأمر كان نفس الأمر قيدا من قيود الواجب، صح؟ إن المتعلق هو الواجب، وأنت أخذت قصد الامتثال كقيد في المتعلق، يعني أخذته قيدا في الواجب. هذه المقدمة الأولى. وحيث أنه أي الأمر غير اختياري، يعني حيث أن قصد امتثال الأمر غير اختياري باعتبار توقفي على الأمر غير اختياري، هذه اللي شرحناها بالأمس، فلا بد من أخذه قيدا في موضوع الوجوب أيضا. نعم. ثالثا، وهذا يعني أخذ الأمر في موضوع نفسه وهو محال، وقد مر بنا هذا البرهان في الحلقة السابقة، ولكن وقد يعترض عليه بأن القيد غير الاختياري للواجب، إنما يلزم أن يؤخذ قيدا في موضوع الوجوب. لما؟ هذه النكتة. لأنه لو لم يؤخذ كذلك، يعني لو لم يؤخذ قيد الواجب في موضوع الوجوب، لكان الأمر محركا نحو المقيد. ما هو المقيد؟ ما هو المقيد أو المقيد؟ مقيد يا أخوان، الأمر يحرك نحو المقيد، يعني المتعلق المقيد بالقيد. لا، المقيد هو القيد والمقيد بهما. نعم. المتعلق يعني المقيد والقيد، وهو يساوق التحريك نحو القيد مع أن القيد غير اختياريا. فأنت ماذا تصنع؟ فلا بد، لأجل أن لا نقع في هذا المحذور أنه يستحيل التحريك نحو شيء غير اختياري، مع أنه غير اختياري، فماذا تصنع؟ فلا بد من أخذه في الموضوع ليكون وجود الأمر ومحركيته بعد افتراض وجود القيد. يعني لا يحرك الشيء، لا يحرك الأمر نحو شيء غير اختياري، وإنما هذا الشيء غير الاختياري يؤخذ مقدر الوجود، عندما يوجد تبدأ المحركية. وفي هذه الحالة لا يحرك الأمر إلا إلى التقيد وذات المقيد، يعني يحرك نحو الصلاة واتصاف الصلاة بقصد القربة مثلا، أو اتصاف الصلاة بالوضوء. أما الوضوء فلا يحرك نحوه لأنه حاصل، أما الأمر فلا يحرك نحوه لأنه متحقق. واضح؟ وهذا، فإذن هذه هي النكتة. وهذا البيان إنما يبرهن على أخذ القيد غير الاختياري للواجب قيدا في موضوع الوجوب، متى؟ إذا لم يكن القيد غير الاختياري مضمون الوجود بنفس جعل الوجود. أما إذا كان بمجرد أن يجعل المولى الوجوب يوجد القيد فليؤخذ قيدا في الواجب لأنه متحقق أصلا لا معنى لأخذه قيدا في الوجوب لأنه متحقق. وأما إذا كان مضمونا كذلك فلن يحصل المحذور ولن يحرك الأمر حينئذ نحو القيد. ليه؟ لأنه موجود. تحريك الأمر نحو القيد لا معنى له لأنه موجود بنفس وجود الأمر، لأن القيد موجود بنفس وجود الوجوب والأمر. بل يتجه الأمر في تحريكه دائما نحو التقيد، كما أنه لو كان هناك شخص متوضئ واجد للطهارة، عندما يأتي وقت الصلاة يحركه وجوب الصلاة نحو ماذا؟ نحو الصلاة والتقيد، ولا يحركه نحو الوضوء لأنه متوضئ. وذات المقيد في المقام مصداق لذلك، لأن الأمر يتحقق بنفس الجعل الشرعي. ارجعوا معي للعبارة، وذات المقيد أو المقيد؟ مقيد أو المقيد؟ وذات المقيد والمقام مصداق لذلك، يعني القيد مضمون التحقق بمجرد الأمر والوجوب. واضح مصداق لذلك ما معناه؟ لأن الأمر يتحقق بنفس الجعل، فأي حاجة إلى أخذه قيدا في الموضوع. فتصبح العبارة وذات المقيد أو المقيد مقيد على هذا الشرح. نعم، هذه أهم البراهين، براهين الاستحالة مع بعض التعليق عليها. وثمرة هذا البحث أن الاختلاف بين القسمين إذا كان مرده إلى عالم الحكم، فبالإمكان عند الشك في كون الواجب تعبديا أو توصليا التمسك بإطلاق دليل الواجب لنفي دخل قصد امتثال الأمر في متعلق الوجوب، كما هو الحال في سائر القيود المحتملة فتثبت التوصلية، فبصير مقتضى الإطلاق التوصلية. وأما إذا كان مرد الفرق إلى عالم الملاك بسبب ماذا؟ مش بسبب الظهور شيخ محمد، بسبب الاستحالة، بسبب استحالة أخذ القصد المذكور في متعلق الأمر، فلا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية. لما؟ لأن التوصلية حينئذ لا تثبت إلا بإثبات عدم دخل قصد الامتثال في الملاك. وأنا كيف أطال الملاك؟ يقول وهذا ما لا يمكن إثباته بدليل الأمر، لا مباشرة ولا غير مباشرة. أما مباشرة فلأن مفاد دليل الأمر ما هو؟ الأمر لا الملاك، المدلول المطابق لقوله تعالى كتب عليكم الصيام وجوب الصيام، لا ملاك وجوب الصيام. ولا بصورة غير مباشرة عن طريق إثبات الإطلاق في متعلق الأمر. ليه؟ لأن الإطلاق في متعلق الأمر إنما يكشف عن الإطلاق في متعلق الملاك متى؟ إذا كان بإمكان المولى أن يأمر بماذا؟ بالمقيد، فلم يفعل. عليكم السلام. والمفروض هنا عدم الإمكان. واضح الثمرة؟ لأننا نقول بالاستحالة، لأننا نقول باستحالة أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، فالمولى سكت عن ذكر قيد قصد الامتثال لا لأنه قادر عليه ولم يذكره، بل لأنه مضطر لعدم ذكره بتعبير تسامح. وقد تذكر ثمرة أخرى في مجال الأصل العملي. هلأ للتأمل، ليش قال سيد قد عنده نقاش في هذه الثمرة؟ يعني تأملوا، عند الشك في التعبدية وعدم قيام الدليل في أن وهي أن هذا الشك مجرى للبراءة إذا كان قصد الامتثال مما يؤخذ في الواجب على تقدير اعتباره، إذ يدخل في كبرى دوران الواجب بين الأقل والأكثر. هذه شرحناها بالأمس، التصور واضحة، إذا غير واضحة لأحد أنا أكرره. ومجرى لأصالة الاشتغال إذا كان قصد الامتثال مما لا يؤخذ كذلك، إذ لا شك في وجوب شيء شرعا، وإنما الشك في سقوط الواجب المفروغ عن ثبوته. أنا أعلم أنه يجب علي صلاة ولكن لا أدري هل إتيان الصلاة بدون قصد قربة يحقق الامتثال أم لا، أم لا يحقق الامتثال. واضح إن شاء الله؟ جيد، ممكن هذا. نعم، التخيير في الواجب، هذا المبحث من المباحث التحليلية، عشان قلنا في مباحث تحليلية مباحث تركيبية في الدليل العقلي، هذا المال ما يزعل المباحث التحليلية، هذا من المباحث التحليلية. طبعا السيد شهيد أعرض عن ذكر الواجب الكفائي، الكفائية في الواجب، باعتبار أنهما تقريبا من باب واحد مع اختلاف في خصوصيات، أما الفكرة هي أصل الفكرة. تقدم معنا في الحلقة السابقة، هذا الدرس يا أخواني يعتبر سهلا يعني. تقدم معنا في الحلقة السابقة أن التخيير نميز بين أن يكون عقليا وبين أن يكون شرعيا بملاحظة أن الذي يذكر التخيير والبدائل من هو؟ الشرع، فيكون التخيير شرعي. أم الشرع لا يذكر بدائل، وإنما العقل هو الذي يحكم بالتخيير، هو الذي يدرك التخيير، فيكون التخيير عقلي. أضرب مثالين. المثال الأول، الشرع أتى وقال لي من أفطر في شهر رمضان عامدا متعمدا فيجب عليه صوم شهرين أو إطعام 60 مسكين أو اعتق رقبة. فالذي تصدى لبيان البدائل من هو؟ الشارع. فهذا يطلقون عليه أنه التخيير الشرعي، يعني التخيير مسترد إلى الشارع. بينما إذا قال لي المولى صلي، بكل بساطة صلي، الشارع خيرني بين أفراد؟ لا، ولكن العقل يخيرني بين الصلاة في هذه الغرفة والصلاة في الغرفة الثانية والصلاة في المسجد والصلاة في الحرم والصلاة على السطح والصلاة في الحمام، مش بيقولوا صلاة الحمام مكروهة، والصلاة في الحمام. العقل هو الذي يخيرني. واضح؟ الكلام أنه ما هي حقيقة التخيير الشرعي؟ تخيير العقل نحن عارفينه، واضح لنا أن المولى يأمرني بالصلاة، والعقل يرى أن هذه كلها أفراد للصلاة، فيقول لك أنت حر طليق مسامح في أن تختار أي واحد من هذه البدائل. صح أم لا؟ بينما التخيير الشرعي ما هي حقيقته؟ وقع الكلام. طبعا ليش وقع الكلام؟ بالأصل يعني أصل المشكلة أين هي؟ لأنك إذا أتيت إلى هذا، ذكرناه بالذكر بالحلقة الثانية، هلأ بنرجع من كاركو. لأنك إذا أتيت إلى تعريف القوم للوجوب واجب التخيير، ماذا يقولون مولانا؟ يقولون الواجب الذي يجوز تركه إلى بدل. فللوهلة الأولى تطل في تناقض، واجب ويجوز تركه. فأتوا ليفسروا هذا التعريف، كيف بدوا يفلسفوه؟ هناك اتجاهات، إذا بتروح بتراجع الكتب المطولة، يعني تصل الاتجاهات والتصورات والتحليلات للوجوب التخييري لا عدد كبير. أنا أذكر في بداية حضوري للخارج حضرت عند بعض الأساتذة، وصل بنا المطاف إلى النظرية 21 في حقيقة الوجوب التخييري، 21 نظرية. هناك يأس حينئذ، أول ما أنا سمعت إذا الوجوب التخييري 21 نظرية، كيف فكرة إذا ما نروح على بعض المطالب الأخرى؟ على أي حال، السيد الشهيد هنا يذكر اتجاهات ثلاثة، هذه الاتجاهات المركزية يعني إذا صحت. الاتجاه الأول هو ما ذكره الشيخ صاحب الكفاية في كفايته، وهو أنه هناك فارق جوهري بين الوجوب التخييري، التخيير العقلي والتخيير الشرعي. التخيير الشرعي الوجوب فيه متعلق بالجامع والطبيعة، عندما يقول لي صلي يعني أن المولى أمرني بجامع الصلاة بالعقل، بالعقل المولى أمرني بالجامع، العنوان كل الطبيعي سمه. أما في مورد التخيير الشرعي فالأمر متعلق بكل واحد من الأفراد والبدائل، ولكن أمر مشروط بترك البقية. لاحظوا معي كيف. فمعنى الكفارة في من أفطر عمدا ما هو؟ أنه يجب عليك الصيام إن لم تطعم ولم تعتق، يجب عليك الإطعام إن لم تصم ولم تعتق، ويجب عليك العتق إن لم تصم ولو تطعم. واضح؟ يقول هذه هي حقيقة التخيير الشرعي، ولكن هذه النظرية انهالوا عليها بالإشكالات والملاحظة. أبرز إشكالات التي انهالت على هذه النظرية ما تقدم معنا في الحلقة الثانية، ما هو؟ ما هي؟ هي أنه يلزم منه أمور لا أحد يلتزم بها. أنه ماذا لو تركت الكل؟ يعني واجبات مشروطة، أنا تركت الأول ولم أمتثل الآخرين، وتركت الثاني عليكم السلام ورحمة الله، وتركت الثالث كذلك، فيلزم من ذلك أن أستحق ثلاث عقوبات، مع أنه من الواضح البين الذي لا نقاش فيه ولا شبهة تعتريه أنه لو تركت كل البدائل في الواجب التخيير شو يترتب؟ عقوبة واحدة. واضح؟ إذن هذا الاتجاه الأول أسقطوه. الاتجاه الثاني، الاتجاه الثاني ما سار عليه مثل السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، يقول أصلا أنا ما عندي شيء اسمه تخيير شرعي منعزل في حقيقته عن التخيير العقلي، وإنما التخيير الشرعي مرده إلى تخيير عقلي. كيف؟ يقول أنه في موارد التخيير العقلي الواضح أن متعلق الحكم ما هو؟ الجامع. لما اللي صلي متعلق الحكم هو جامع الصلاة. أما في موارد التخيير الشرعي عندما يقول لي صم أو أعتق أو أطعم، صح أن هناك وجوبات أنا أرى أمامي ثلاث أفراد، ولكن حتى هنا الوجوب يتعلق بالجامع. إما جامع حقيقي إذا كان يوجد جامع حقيقي بين هذه، أو جامع انتزاعي، يعني متعلق الوجوب ما هو؟ إذا كان الجامع الحقيقي فهو عنوان الجامع الحقيقي، إذا ما في جامع حقيقي فهو عنوان أحدية. يعني من أفطر عمدا في شهر رمضان بالدقة الحكم تعلق بماذا؟ فيجب عليه أحد الثلاثة. واضح؟ من أفطر عامدا في شهر رمضان فيجب عليه أحد الثلاثة. طيب ليش لجأنا إلى أنه يجب عليه أحد الثلاثة؟ يقول لأحد سببين، إما لأن الوجوبات المشروطة مستحيلة كما تقدم معنا في الوجه الأول أنه يلزم من الوجوبات المشروطة توالي فاسدة، فيستحيل أن نلتزم به تعدد الوجوبات في مورد الوجوب التخيير، هذا السبب الأول. وإما لا تطبيقا لقاعدة الواحد. كيف؟ يقول لا شك ولا ريب، هذا تطبيق قاعدة الواحد، لا شك ولا ريب عندهم أنه في مورد الوجوب التخييري لا توجد ملاكات متعددة، وإنما يوجد ملاك واحد. طيب، فإذا كان يوجد ملاك واحد، الواحد يصدر عنه أكثر من واحد؟ لا، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. تقول لي أنا أرى أمامي ثلاثة، أقول لك نعم، لا بد أن ترجعها إلى واحد وهو الجامع. واضح؟ جامع انتزاعي، واضح؟ هذا الاتجاه الثاني. فإذا في الاتجاه الثاني، أي وجوب تخييري، أي تخيير شرعي مرده إلى التخيير العقلي، تمام؟ فإذا شو صار عندنا؟ الثالث هي شوي جديد. الاتجاه الأول الآن عندنا، خلينا نبينه، الوجوب أو التخيير الشرعي والتخيير العقلي. الاتجاه الأول ماذا يقول؟ يقول التخيير الشرعي عبارة عن وجوبات بعدد البدائل، وجوبات مشروط كل منها بترك البقية. التخيير العقلي ما هو؟ وجوب واحد متعلق بالجامع. الاتجاه الثاني، التخيير العقلي نفس الشيء، ولكن التخيير الشرعي ما هو؟ يرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، إما لاستحالة الوجوبات المشروطة، وإما لأن ملاك الواجب التخييري واحد، والواحد لا يصدر عنه إلا واحد. النتيجة ما هي؟ يعني يتعلق بالجامع. الاتجاه الثالث، الاتجاه الثالث هو تفريع عن الاتجاه الثاني. في الاتجاه الثالث يقول نعم، التخيير الشرعي يرجع إلى التخيير العقلي، صح، تمام. يعني عندما يقول لي المولى صم أو أعتق أو تصدق، هذا مرده إلى أن الواجب الوجوب يتعلق بأحد الثلاثة، صح، تمام. ولكن مع إضافة أن وجوب الجامع يسري إلى الأفراد. شو يعني يسري إلى الأفراد؟ يعني وجوب الجامع هو وجوب الجامع فقط، ولكن وجوب الجامع هذا يلزم منه وجوبات متعددة بعدد الأفراد، من دون أن نصل إلى مشكلة ماذا؟ وجوبات مشروطة، من دون أن نصل إلى مشكلة تعدد العقوبة. لا لا لا، نقول هكذا، متعلق الأمر والوجوب هو الجامع، ولكن يسري الوجوب من الجامع إلى الأفراد. كيف؟ بنحو الدلالة الالتزامية. هذه تحتاج إلى شيء من البيان. كيف بنحو الدلالة الالتزامية؟ أنا الآن عندما أقول لك يجب أحد هذه الثلاثة، ما هو لازمه؟ لازمه وجوب الأول أو وجوب الثاني أو وجوب الثالث، واضح؟ يعني معروض الوجوب ليس هو عنوان الأحد فقط ويقف عنده، معروض الوجوب هو الأحد، وهناك مرحلة ثانية، ما هو؟ وبعد عنوان الأحد الأول أو الثاني أو الثالث، الصيام أو العتق أو الإطعام. واضح؟ واضح الفكرة أو لا؟
يرجع إلى التحقير العقلي.
له يرجع إلى التحقير العقلي، ولكن يسري الوجوب من الجامع إلى الأفراد. في هذا الاتجاه الثاني الوجوب لا يسري إلى الأفراد، تبقى إلى آخر العمر ماذا تقول؟ الواجب أحد الثلاثة. أما في هذا الاتجاه الثالث لا، تقول الواجب أحد الثلاثة، ولازم ذلك أن الوجوب الشرعي إما متعلق بالأول أو متعلق بالثاني أو متعلق بالثالث. وبعبارة ثانية، ما الفرق بين الاتجاه الثاني والثالث؟ إذا أتينا إلى الصيام، العتق، الإطعام، على الاتجاه الأول الصيام معروض للوجوب، العتق معروض للوجوب، معروض للوجوب يا أخوان يعني يتعلق به الوجوب، الإطعام معروض للوجوب، هذا على الاتجاه الأول. على الاتجاه الثاني، الاتجاه الثاني ماذا نقول؟ لا شيء منها معروض للوجوب. معروض الوجوب ما هو؟ وإنما معروضه عنوان الأحد، عنوان أحد. نعم، هذه مصادق لمعروض الوجوب، يعني أحدها يصدق على الصيام، وأحدها يصدق على العتق، وأحدها يصدق على الإطعام. نأتي إلى الثالث، نقول لا، في الثالث الاتجاه الثالث نقول أحدها معروض الوجوب أولا وبالذات، وهذه الأمور يعني الصيام والعتق والإطعام معروضة للوجوب بالتبع مش بالعرض، بالعرض يعني مجازا، بالتبع، بالتبع يعني هي حقيقة يعرضها الوجوب، ولكن بتوسط عروض الوجوب على الجامع، وهذا هو معنى سراية الوجوب من الجامع إلى الأفراد. وضحت يا أخوان أو ما وضحت؟
تفضل.
لا 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 لا، إلا إذا كان إطلاق شمولي يعني، بس في تعدد ولا ما في سراية. واضح الاتجاه الثالث أو ما واضح؟ هذا الاتجاه الثالث صار محلا للاعتراض. ليش؟ لأن الاتجاه الثالث ما يميزه ما هو؟ فيه الكلمة يسري الوجوب من الجامع إلى الأفراد. هذه القضية، هذه الكلمة هي محل الإشكال. بنقول له يا أخي كيف يعني يسري الوجوب؟ الوجوب فعل اختياري للمولى، يعني المولى يريد السريان أو لا يريد السريان. إذا قلت لي يسري الوجوب بمعنى يسري الوجوب لوحده ويؤدي إلى وجوبات مشروطة، هذا مستحيل، لأن الوجوب فعل اختياري للمولى. إن قلت لي لا، المولى يريد أن يسري الوجوب، يعني المولى يريد أولا أن يجعل وجوبا متعلقا بالجامع، ثانيا أن يجعل وجوبا متعلقا بالأفراد. واضح؟ إذا قلت لي هذا هو المعنى من السريان، أقول لك هذا لغو لا موجب له. ليه؟ لأن إيجاب الجامع يكفي لماذا؟ لتحقيق الغرض. هو المولى ليش يوجب الشيء؟ مش حتى يحرك نحوه؟ أنا إذا أوجبت عليك الجامع ألا يحصل تحريك نحو الأفراد؟ يحصل تحريك حسب الفرد. أنت الوجوب تخييري، لا تريد واحد لوحدي، لا تريد هذا لوحدي أو هذا لوحدي أو هذا لوحدي. واضح الاعتراض؟ فإذن اعترض على الاتجاه الثالث بأنه سريان الوجوب إما بنفسه وهذا مستحيل، وإما بفعل المولى وهذا مستحيل. ليش الأول مستحيل؟ لأن الوجوب فعل اختياري ولا يسري بنفسه. ليش الثاني مستحيل؟ لأنه لغو لا موجب له. ليش لغو لا موجب له؟ لأن الغرض والداعي من الوجوب هو التحريك نحو الشيء، وهذا الغرض حاصل بمجرد إيجاب الجامع. فأنا ليش بعد أوجع رأسي وأوجب شيئا آخر؟ واضح؟ وخلي الاعتراض. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ماذا يجيب عن هذا الاعتراض؟ يقول السيد الشهيد: يا أنت حصرت المسألة، إما أن الوجوب يسري بنفسه أو أن الوجوب يسري بفعل المولى. أنا أقول لك احتمال ثالث في المقام، ما هو؟ أن يكون المراد لا سريان الوجوب بمعنى وجود جعل جديد، لا، سريان الوجوب بمعنى وجود إرادة تجاه الأفراد، يعني السريان على مستوى الإرادة والملاك لا السريان على مستوى الجهل. هذا ممكن لا استحالة فيه. نعم، هذا لا برهان عليه، وإنما هو وجداني، لأن المولى عندما يحب أحد الثلاثة ماذا يصنع؟ المولى عندما يحب أحد الأمور الثلاثة يسري حبه من حب أحدها إلى حب الأول والثاني والثالث، ولكن بنحو أنه يريد تحقيق واحد منها ولا يريد تحقيقها بأسرها معا. واضح إن شاء الله أو غير واضح؟
شو نقطة بداء اللي لاحظوها هون اللي مش موجودة بالواجب غير التخييري اللي عم بيقولوا؟
ما في بدائل هونيكي، ما في هونيك انت
شو اللي بالموجود بالبدائل اللي خلاهم بالوجوب العادي ما يقولوا انه في هذه العلاقة كملاك تتعلق بالأفراد ولو بالتبع هون؟ لا،
لأنه المولى تصدى وبينها. هو لما المولى تصدى وبينها يعني المولى مهتم فيها بخصوصها، المولى مهتم فيها بخصوصها، يعني شو؟ يعني أن المولى يريدها. أما هونيك المولى هو لا يريد الصلاة هنا أو الصلاة، هو المولى يريد الصلاة فقط، خصوصيات ما بده إياها. أنت حقق له الصلاة، نعم يريدها على حمل الاستحباب، هذا شيء آخر. فإذا الخلاصة التي أريد أن أقولها يا أخوان، هو الجديد في هذا المطلب هو الاتجاه الثالث. الاتجاه الأول مر في الحلقة الثانية، والاتجاه الثاني مر. في هذا الاتجاه الثالث الفكرة الجديدة ما هي؟ سريان الوجوب من الجامع إلى الأفراد. الإشكال عليها أن هذا السريان إما أنك تفترضه أنه تلقائي فهذا مستحيل، وإما تفترضه بفعل المولى فهذا لا. السيد الشهيد ماذا يصنع؟ يقول نعم هو مستحيل وله، ولكن على مستوى الجعل هكذا، أما على مستوى الشوق والإرادة فلا مانع منه وهو وجداني. واضح إن شاء الله؟
كيف يتحقق الشوق والإرادة في قوله يعني هنا؟
نعم؟
كيف نفترض الشوق والإرادة؟ كيف نحس الشوق والإرادة؟
كيف نحسها؟ نحن لا نحسها. يقول عندما نرى من المولى وجوب تخييري فبالتحليل نقول أنه يشتاق إلى الجامع ويشتاق إلى الأفراد، بينما في الوجوب التعييني المولى فقط يشتاق إلى الجامع من دون أن يشتاق إلى الأفراد. تحصل هذا اللي كان عم يسأل عنه الشيخ عباس، يعني ما هو الفرق بين وجوب الصلاة وبين وجوب الكفارة الثلاثية؟ وجوب الصلاة ما هو؟ يشتاق المولى فيه فقط وفقط إلى الجامع، ويجعل فقط تجاه الجامع. أما الأفراد فهي محققات للجامع لا يشتاق إليها المولى بأنفسها. أما في الوجوب التخييري في وجوب الكفارات لا، المولى يشتاق إلى الجامع ويشتاق في طول ذلك بعد أنه يستلزم، ويشتاق بعد ذلك إلى هذا الفرد وهذا الفرد وذاك الفرد. واضح إن شاء الله؟ لا لا، نحكي على مستوى الإرادة. هو حتى سيد شيخ قايل بين حب الجامع وحب الأفراد على مستوى الإرادة فقط، نقول مش الملاك. وإذا أنا قلت ملاك بيكون صبق لسان. لا، ما أنت بالنتيجة من أحب شيء أحب محققه، ومن أهل المسألة الوجدانية من أحب شيء أحب ما يوصل إليه، كما حيجي معنا بالوجوب الغيري نفس النقطة. من أحب شيء أحب ما يحققه في الخارج، صح؟ الآن الواحد مثلا يحب طلب العلم، وطلب العلم في الخارج كيف تتوصل إليه؟ بالجد والتعب والسهر، فلا بد أن يحب الجد والتعب والسهر هكذا. نعم. ما هي ثمرة المطلب؟ يقول السيد الشهيد توجد هنا ثمرتان، إحدى الثمرتين تأتي في مسألة اجتماع الأمر والنهي، لن نتكلم عنها لأنه هناك سنتكلم عنها بالتفصيل. الثمرة الثانية ترتبط بالأصول العملية. نحن عندنا مبنيان أساسيان في بحث الوجوب التخييري، إما أن الوجوب متعلق بالجامع أو الوجوب متعلق بماذا؟ بالأفراد، صح أم لا؟ إذا قلنا الكلام والثمرة أين تظهر؟ إذا واجهنا واجبا من الواجبات وشككنا هل هو تعييني أم أنه تخييري. ما عندي أصل لفظي ولا عندي شيء، لابد أن ألجأ إلى الأصول العملية. يقول السيد الشهيد النتيجة تفترق بين المباني، فإذا كنا نقول أن التخيير الشرعي والوجوب التخييري معناه وجوب الجامع، فأنت ماذا يعني هذا؟ عندما تشك في واجب من الواجبات أنه تعييني أو تخييري، فأنت ماذا تشك؟ تشك في دوران الأمر بين التعيين والتخيير. وبعبارة ثانية، إذا تتذكروا بالحلقة الثانية نكتة دوران الأمر بين التعيين والتخيير ما هي؟ أنه عندك علم إجمالي إما بوجوب الصوم فقط، أو إذا أفطرت عمدا عندك علم إجمالي إما بوجوب الصوم فقط أو بوجوب الصوم أو الإطعام أو العتق، تمام؟ هذا هو دوران الأمر بين التعيين والتخيير. في بحث دوران الأمر بين التعيين والتخيير تتذكروا بالحلقة الثانية البحث ماذا كان؟ هل هذا العلم الإجمالي منجز فيكون المورد مورد أصالة الاشتغال، أم أن هذا العلم الإجمالي غير منجز؟ تتذكروا ليش غير منجز؟ لأن العبرة بلحاظ عالم ما يدخل في العهدة، وبلحاظ ما يدخل في العهدة هذا مرده إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر، تذكروها أنتم لحالكم، فيكون مجرى للبراءة. فإذا بنينا على أن المورد من موارد أن التخيير الشرعي مرده إلى التخيير العقلي، فحتما بتا جزما سيدخل المورد في بحث دوران الأمر بين التعيين والتخيير. والنتيجة التي تختارها هناك مولانا ستختارها. وأما إذا قلنا بأنه لا، التخيير العقلي وجوب الجامع والتخيير الشرعي عبارة عن ماذا؟ عن وجوبات مشروطة بعدد البدائل كما عليه الاتجاه الأول، فنتيجة ذلك ما هي؟ أن المورد مجرى للبراءة. ليش مجرى للبراءة؟ لأنني عندما أشك في وجوب الصوم، أنا شو بصير عندي؟ أنا أفطرت عمدا وشككت في أن الكفارة تعيينية أو تخييرية. مش هاد شيء غسان؟ عمليا نشوف شك أنا بناء على الاتجاه الأول. أشك في أن وجوب الصوم ثابت لو أعتقت الرقبة أو أطعمت أو غير ثابت. وجوب العتق ثابت لو أطعمت وتصدقت أطعمت وصمت أم غير ثابت، وهكذا. وهذا مرده إلى أنني أشك في أن وجوب الصوم مطلق أم لا، والشك في إطلاق الوجوب معناه أشك في أحرز وجوب الصوم وأشك في سعة وجوب الصوم إلى صورة إتيان العتق أو إتيان الإطعام. واضح؟ وهذا شك في وجوب زائد وهو مجرى للبراءة. يعني أنا أحرز أن علي وجوب صوم، ولكن أنا لا أحرز هل وجوب الصوم هذا ثابت حتى لو أتيت بالبقية أم لا، غير ثابت حتى لو أتيت بالبقية، وهو مجرى لأصالة البراءة. نعم، واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في التخيير في الواجب. نطبق العبارة يوم السبت. الآن نبدأ بما وعدنا به أن نقرأ بعض الروايات يوم الأربعاء. من الأبواب المهمة التي ينبغي التركيز عليها، وهناك وصية من الأساتذة التركيز عليها، هو أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر. من الجيد الإخوة إذا يحبون أن يطالعوا بعض هذه الأبواب قبل أن نقرأ بعض هذه الروايات. الباب الأول باب وجوب عشرة الناس حتى العامة بأداء الأمانة وإقامة الشهادة والصدق واستحباب عيادة المرضى وشهود الجنائز وحسن الجوار والصلاة في المساجد. في هذا الباب توجد 10 روايات. بعض هذه الروايات ألسنة متكررة. نقرأ واحدة منها. نقرأ نختار الخبر الصحيح. وبالإسناد عن صفوان بن يحيى. الإسناد المتقدم هو محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى. عن أبي أسامة زيد الشحام. هذا الخبر معتبر. قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أقرأ أو اقرأ على من ترى أنه يطيعني منهم ويأخذ بقول السلام. يعني من يطيعني ويأخذ بقولي أقرأه عني السلام. وأوصيكم بتقوى الله عز وجل والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة وطول السجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله. وأدوا الأمانة إلى من ائتمنكم عليها برا أو فاجرا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بأداء الخيط والمخيط، يعني حتى الخيط أن لن تأديه أقل شيء. صلوا عشائركم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور، وقيل هذا أدب جعفر، وإذا كان على غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره، وقيل هذا أدب جعفر. والله لحدثني أبي عليه السلام أن الرجل كان يكون في القبيلة من شيعة علي عليه السلام فيكون زينها آداهم للأمانة وأقضاهم للحقوق وأصدقهم للحديث إليه وصاياهم وودائعهم، هذا بعضه نشهده بالوجدان، تسأل العشيرة عنه فتقول من مثل فلان إنه آدانا للأمانة وأصدقنا للحديث. هذا اللسان الأول من الروايات، وهناك الرواية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والتاسعة والعاشرة في هذا الباب، بل والثامنة بنفس اللسان. عندنا الرواية السادسة والرواية السابعة فيها بعض الأمور الإضافية. نقرأ الرواية السادسة. حياكم. الرواية السادسة منقولة في معاني الأخبار، ونقلها الشيخ ابن إدريس في آخر السرائر، مستطرفات السرائر، يقول فيها فيها تعبير إضافي. طبعا بعض العلماء بيعبروا عنا أنها صحيحة، بعض العلماء يتوقفون فيها. على أي حال، نقلا عنك من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال، هذا التعبير الإضافي: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أوصيكم بتقوى الله ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلوا، إن الله عز وجل يقول في كتابه: وقولوا للناس حسنا، ثم قال: عودوا مرضاهم واحضروا جنائزهم واشهدوا لهم وعليهم وصلوا معهم في مساجدهم حتى يكون التمييز وتكون المباينة منكم ومنهم. هذه الرواية للوهلة الأولى قد يقول قائل أنها مخالفة للأخبار التي تقدمت. تلك الأخبار طبعا عندما تقرأها تفصيلا تجد تعبير الناس، خلطائكم من الناس، تعبير الناس والخلطاء من الناس. صرح بعض الأعلام المتخصصين كالفيض الكاشاني بأن المراد به العامة، الناس يعني العامة، خلطائكم من الناس يعني العامة. هناك افتح معهم على الأخير، صلي معهم، اعمل، سوي. تأتي إلى هذه الرواية، هذا التعبير يأتي: أوصيكم بتقوى الله ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلوا. شو معناته؟ هل معناها أنه يعني لأو تفتحوا لنا الجماعة؟ أم لها تفسير آخر؟ وجدت بعض العلماء يذكر هذا التفسير، يقول طبعا هذه الرواية في هناك ألسنة أخرى: ولا تحملوا الناس على أعناقكم، إذا بتفتشوا في لسان آخر. ما هو، ما هي كيفية الجمع بين هذين؟ هذا العالم يقول: الشيعة في زمن عدم تسلطهم أو في زمن عدم قدرتهم يعيشون بين الناس، الناس يعني العامة، فإنهم إذا انعزلوا وانكمشوا فإن هذا سيؤدي إلى ماذا؟ إلى تسلط أولئك عليهم، ويعيبون ويعيب عليهم ويعيرون ويعير عليهم بأنكم أنتم ما تروحوا المساجد ولا الجمعات ولا الجنائز. بينما لو قام الشيعة بأداء الأمانة، بالانفتاح في المعيشة، في حدود العلاقات الشخصية العادية، فإن هذا إلى ماذا سيؤدي؟ سيؤدي إلى عدم وجود ذريعة لأولئك حتى يتسلطوا عليه. وهذا يؤكده ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في الموسوعة في الجزء الخامس صفحة 275. ماذا يذكر السيد الخوئي هناك بعدما يتكلم عن بحث التقية في الوضوء؟ بعد ذلك يقول أن هناك أحكام مرتبطة بالخوف، هناك تقية بسبب الضرر والخوف، وهناك تقية ابتدائية مداراتية مطلوبة على كل حال مع العامة. لاحظ عبارته، يقول: حكمة المدارات معهم في الصلاة أو غيرها إنما هي ملاحظة المصلحة النوعية، ليست لأجل الخوف، ليست لأن هناك ضرر علي لو لم أتكتف، هذه خوفية، قصة التكتف أو المسح على الخف كما ورد في الروايات، هذه تقية موضوعها الضرر. أما هناك نوع آخر من التقية، هي ماذا يعبر عنها؟ المدارات العامة، أنه ابتداء الإمام بيقول لك صلوا في مساجدهم، أنت لا خيفان ولا شيء، فيك تصلي ببيتك، بس بيقول لك صلوا في مساجدهم. بل بعض الروايات أن أجر الصلاة خلفهم أعظم وأكبر. ليه؟ يقول سيد الخوي: حكمة المدارات معهم أو في الصلاة أو غيرها إنما هي ملاحظة المصلحة النوعية، واتحاد كلمة المسلمين من دون أن يترتب ضرر على تركها، فإن ظاهرها معروفية أصحاب الأئمة. لما الإمام عم يقول اذهبوا أنتم أيها الشيعة وصلوا، هو الشيعة معروفين، مش أنه اذهبوا وانخرطوا بين الناس حتى لا تعرفوا، لا لا لا، الشيعة معروفين والعامة معروفين. يقول لهم الإمام اذهبوا واحضروا جنائزهم، اذهبوا وعودوا مرضاهم. لأجل ماذا يقول سيد أخوي؟ يقول لأجل ملاحظة المصلحة النوعية واتحاد كلمة المسلمين من دون أن يترتب ضرر على تركها. بعد ثم يقول سيد الخوئي، يقول ولم يكن الأمر بالمجاملة لأجل عدم انتشار تشيعهم بين الناس، وإنما كان مستندا إلى تأديبهم حتى يعرفوا أنهم شيعة، وهذا أدبهم. هذا تدل عليه الأخبار. هذه من النكات التي تستفاد من هذا الباب. إن شاء الله في الأسبوع القادم نكمل في روايات أخرى، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.